إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، ما زلنا مع هذه السلوكيات المرفوضة التي دبت وانتشرت في مجتمعاتنا، نريد أن نوضح الرؤية الإسلامية لهذه المشاكل، لنضع حلا لهذه المشاكل، لأنني على يقين إذا تفشت هذه المشكلات في مجتمعاتنا فهذا حتما ولا بد الطريق الذي به تهلك الأمة. نجدان نريد أن نركز على هذه المشكلات الجبارة الخطيرة التي تنتشر في مجتمعاتنا، وأريد أن أؤكد كما أؤكد في كل خطبة أنه لا انفصال أبدا في الدين بين العبادة والخلق، بل الذي يسير إلى الله بعبادة فقط كطائر يريد أن يحلق في السماء بجناح واحد، فهذا حتما ولا بد سيقع، بل إذا قلنا أصلا إذا استطاع أن يطير إلى السماء أو أن يرتفع إلى العلا، بل الطائر لا يطير في السماء إلا بجناحين، والعبد لا يصل إلى الله عز وجل إلا بجناحين، جناح العبادة، جناح العبادة، وجناح الأخلاق، ولا يتم أبدا للعبد مراده بدخوله الجنة إلا إذا حقق هذين العنصرين الهامين، العبادة والخلق. لأجل ذلك تدبر عباد الله آيات الكتاب من أوله إلى آخره، تجد أن الله تبارك وتعالى أراد أن يقضي تماما على هذا الانفصال الذي وجد عند كثير من الناس. فالله سبحانه وتعالى يريد صاحب العبادة الخلوق، لا يريد صاحب العبادة فقط ولا يريد الخلوق فقط، بل الله يريد عبدا له سبحانه وتعالى حسن الخلق مع العباد. قال الله: قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه هي العبادة، والذين هم عن اللغو معرضون. وأكمل أنت الآيات سترى أن الله يربط ربطا عجيبا بين العبادة والخلق، بل تذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها وضح لنا أن عبدا يأتي بعبادة بعيدة عن الأخلاق، هذه العبادة محبطة يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال: ولكن المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، هذه العبادة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا خلق، وأكل مال هذا خلق، وقذف هذا خلق، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فريت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في النار. أين العبادة؟ ضاعت العبادة بسبب سوء الخلق. وأنا اليوم بإذن الله أؤكد على خلق في غاية الأهمية. هذا الخلق لما ذهب عن كثير من الناس تفشى عكسه، وهذا العكس هو محل الخطبة. ضاعت الأمانة فظهرت الرشوة، ضاعت الأمانة فظهرت الرشوة، ان اتكلم عنه في هذا اليوم، وهذا هو السلوك السيء الذي اريد ان اتناوله في هذه الخطبه، واسال الله عز وجل ان يبارك في الوقت، فالموضوع طويل. اولا، التعريف العام للرشوه. قال صاحب مقاييس اللغه: الرشوه ماخوذه من ماده رشوه، وهو ان ياخذ الانسان ما ليس له برفق ودين. وقال المنظور رحمه الله: الرشوه من ماده رشا، يقال رشا الطائر راسه لامه، اي رفعها ومدها لياخذ منها العطاء. فشبهت الرشوه برفع الطائر راسه، لان المرتشي يمد يده لياخذ العطاء، كما يرشي الطائر راسه لامه لياخذ منها العطاء. وسمى الله الرشوه في القران سحتا، قال تعالى: واكلهم السحت، قال قتاده، وغيره من اهل التفسير وعلى راسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. السحت الرشوه. وانظروا عباد الله، لماذا سمى الله الرشوه في القران سحتا؟ قال أهل العلم: السحت هو داء الكلب، وهو مرض يأتي من عضق الكلب، فإذا عض هذا الكلب إنسانا أصابه بهذا الداء، وكان داء معروفا في الجاهلية. أداه هذا الإنسان بعد هذه العضة يصاب دائما بالجوع والعطش، فهو مهما اكل ومهما شرب هو دائما في غايه الجوع. وانظر وقارن بين هذا الحال وحال المرتشي، لا يتوقف ابدا في حال من الاحوال عن طلب الرشوه المحرمه، كما هذا لا يتوقف بحال عن الاكل والشرب وهو دائما في حاجه الى طعام وشراب. كذلك المرتشي قلبه عمق بالمال، فهو يأخذ المال مهما كانت الظروف، ولو شاء أمامه إنسان فقير لا يملك شيئا أصلا، لا يكون في قلبه رحما على هذا الفقير، بل يبتزه ابتزازا ويأخذ منه المال بغير وجه حق. من أجل ذلك سمى الله الرشوة في القرآن سحتا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسيره فيض القدير: وأصل الرشوة السحت، والسحت هو إذهاب الشيء، وسميت الرشوة سحتا لأنها تضيق على العبد عبادته، لأنها تزحف العبادة زحفا، أي تضيعها وتذهب أجرها. هل رأيتم قوما انتشر فيهم السحت كاليهود؟ فالسحت هو أصل اليهود. من أجل ذلك ضرب عليهم الله الذلة والمسكنة في الدنيا والآخرة، كما قال الإمام الألوسي رحمه الله: ما ضرب الله الذلة على هؤلاء إلا بأنهم كتبوا كتاب الله بأيديهم وقالوا هو من عند الله، وهذا ليس من عند الله، وأفتوا الناس بالباطل ليأخذوا أموال الناس، فضربت عليهم الذلة بما يأخذون من أموال الناس بالباطل كالرشوة وغيرها. والرشوة كبيرة من الكبائر. بعد هذا التأصيل اللغوي والشرعي لمادة رشا أي الرشوة، نأتي إلى حكمها، وهي كبيرة من الكبائر تحت أي مسمى سماها الناس، تحت أي مسمى كانت. فأعظم باب من الأبواب التي أضل من الشيطان بني آدم تسمية الشيء بغير اسمه، لأن الناس إذا أيقنوا أن الرشوة سحت، والسحت داء يصيب الإنسان، تذهب هذه الرشوة عبادته وتضيع أجرها، وسيظل هذا الإنسان مكتوب عليه الذلة في الدنيا والآخرة، لابتعد الناس عنها. فكان لابد من باب هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا تبلى، أي يسلسل الباطن ويغلق الباطن في صور بغير صورته ويسمى باسم غير اسمه، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن إبليس أنه قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلق، لم يقل له الشجرة التي نهاك عنها ربك، لم يقل الشجرة التي لها تفرق من الجنة، بل قال شجرة الخلق اسم جميل يحبه كل إنسان وتتطلع إليه كل نفس، هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا يبلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي أقوام يسمون الخمر بغير اسمها، لأن الخمر أصلا أصلا وعقلا وشرعا وطبيا وغير ذلك النفس تباها وتبتعد عنها، ولكن كان لابد أن تسمى بمسمى الآن حتى يتوجه الناس إليها، فلا بأس أبدا أن نقول مشروبات طبية وهكذا الرشوة قدمت في هذا الوقت على أنها هدية، على أنها عمولة، على أنها إكرامية من الكرم أو الجود والخير إلى غير هذه المسميات التي نراها، ونحن نقول لابد أن نعيد المصطلحات إلى المعاني الشرعية، هذه ليست هدية وليست إكرامية وليست عمولة وليس حق، بل هي رشوة وصرف كما قال الله عز وجل وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كبيرة من الكبائر، واتفق علماء المسلمين سلفا وخلفا أنها كبيرة من أعظم الكبائر وصاحبها مطلوب من رحمة الله تبارك وتعالى، والأدلة على تحريمها كثيرة من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأخذوا فريقا من أموال الناس بالإثم بالباطل بغير حق. قال أهل التفسير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على رأس هذا الأب الرشوة المحرمة. وقال الله عز وجل سماعون للكذب أكالون للسحت. قال ابن مسعود السحت الرشوة، فقيل له يا ابن مسعود في الحكم في الحكم، قال كفر، قال كفر، أي وسبب نزول هذه الآيات وقوع خصومة بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين، فأراد اليهودي أن يحتكم إلى المسلمين لأنهم كانوا لا يأكلون الرشوة، وأراد المنافق أن يحتكم إلى اليهود لأنهم يأكلون الرشوة، لأنهم يأكلون الرشوة، فقال ابن مسعود في شأن هذه المسائل في مسائل الحكم من أعطى للحاكم أو للقاضي مالا ليأخذ مالا غير ليأخذ حقا غير حقه، قال ابن مسعود هو الكفر، هو الكفر. فالرشوة كبيرة من الكبائر يزداد إثمها وغضبها إذا كانت معلقة بالأحكام، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يتوب، وقد أمروا أن يتوب. وقال الله عز وجل وهو يحذر من شأن هذه الأمور، قال الله عز وجل في شأن يهود ضربت عليهم الذلة أينما زعموا، قال أهل العلم بأخذهم الرشوة، جمع رشوة، بأخذهم الرشوة ضربت عليهم الذلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله، لعن الله الراشي والقرنشي، وفي بعض الزيادات وإن كانت ضعيفة والطارش، فالراشي هو الذي يدفع والقرنشي الذي يقبل والطارش الواسطة بين الطرفين، الواسطة بين الطرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير، وقال الهيثمي إثناء إسناده رجال الثقات. وقال الخزري رجال الثقات معروفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراشي والمرتشي في النار يوم القيامه. الراشي والمرتشي في النار يوم القيامه. وانما حرمت الرشوه عباد الله لما فيها من اذى وعلى الفقراء والمساكين، ولما فيها من تشرع هؤلاء المنشاة والمرتشين على حدود الله واتيهم المال بغير وجه الحق، وبسبب كونهم يعطون حقا لمن لا يملك هذا الحق ويأخذون هذا الحق من اهله ليذهب الحق الى اهل الباطل ويتوجه الباطل الى اهل الحق، فحرمها الله سبحانه وتعالى وذكر ربنا تبارك وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم العديد والعديد من الاسباب التي من اجلها حرمت الرشوه. فمن اعظم هذه الاسباب ان كثير من الناس يعطون لانفسهم حيلا وكذبا على الحق ويصنفون اشياء ويذكرون اشياء بغير اسمها، ثم بعد ذلك يحللون لانفسهم هذه الرشوه. فجاء الشرع ليضع النور في نصفها الحق فقال نبينا صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فرضي به فرزقناه عليه رزقا فما بعد ذلك فغلول. وهذه الحجة الأولى التي يقولها كثير من الموظفين، يقول الموظف مشكلة واسمع لقول رسول الله من استعملناه على عمل، استعملت على عمل رزقت عليه رزق، نعم، فما بعد ذلك فغلول. قال وانك رجل فهي خيانة لله وللرسول، خيانة لله وللرسول، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الحسن إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الآخر. وكانت عادة العرب أن يبنى للدار بابين، فإذا دخلت الرشوة من ذات خرجت الأمانة من الآخر. واسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما روى أبو داود والترمذي بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل على قوم رجلا وفيه من هو اقوى لله منهم فقد خان الله والرسول والمؤمنون. الى هؤلاء الذين يعينون الشباب وفيه من هو اكثر منهم، الى هؤلاء الذين يعينون في الجامعه وفيه من هو اكثر منهم بتقديم المشاوير أو لوجود مواصفة التي تشفع بين الاثنين أو لوجود نسب بسبب الابن أو غير ذلك، فالأرض تكون في جامعة الجامعات. إذا الأول على الدفعة يلغى تماما، لماذا؟ لأن هذا المنصب منصب المعين أصلا اتحدث من زمان لابن الدكتور. قال رسول الله في شأن هؤلاء سواء كان هذا الأمر بمال أو بنسب أو بغير ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمل على قوم رجلا منهم وفيهم من هو أرضى لله منهم فقد خان الله والرسول والمؤمنون. ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمثال هؤلاء الذين يتعاملون بالرشوة ويأخذون أموال الناس بغير وجه الحق، هؤلاء أقوام أصلا مطلوبون من رحمة الله. من أجل ذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتسلف الراشد، وكما قال أهل العلم لعن الله الراشد والمرتشد، إما أن يكون من باب الدعاء أو الإخبار. فإذا كان من باب الدعاء فالنبي يدعو على هذا الذي يقبل أموال الناس بالباطل أن يكون مأمورا برحمة الله، وإما أن يكون من باب الإخبار، أي الله قد طلبه أصلا من رحمته، فهذا عقل أصلا مطلوب من رحمة الله. أضف إلى ذلك أن هذا جسد نبت من السفر، أن هذا مال أخذ بالحرام فتغذى الجسد عليه فالنار أولى به. قال صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه البخاري: أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من جسد يغذى على الحرام إلا حرمت عليه الجنة. فهذا الجسد أصلا حرم على الجنة. أضف إلى ذلك هذا التناقض العجيب، تناقض عجيب قد تراه الآن فتح درج أو في ظهر الفرج في نفس الأبواب، وإذا نودي على صلاة الظهر خلاص جماعة اللي صلوا خلاص صلي الظهر. ما هذا التناقض؟ تقسم بالله عبادتك مردودة عليك، وهذه العبادة أصلا لا تنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا ما ليس له دره ولا تعب. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي بالصلاة والصيام والزكاة ويأتي من شتم هذا وأكل مال هذا فيأكل هذا من حسناته الحديث. فوضح النبي أن عبادته أصلا مردودة غير مقبولة. أضف إلى ذلك ما رواه مناجرا في سنة من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني لا أعلم أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال قبانة بيضاء، فيجعلها الله هباء مذكورا، أين العبادات؟ أين الحسنات؟ أين الطاعات؟ ضاعت. يجعلها الله عز وجل هباء مذكورا. فقام ثوبان وجد على غنمتين وقال: يا رسول الله صفه لنا، جلده لنا لعلنا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اما انهم منكم ومن جلدتكم، ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم التي تهبوها. لو ان المدير على راسه ما استطاع ابدا ان يصنع هذا الباب، لو ان هيئتك اعدت من قبل ولاه الامر للقضاء على الرشوة كما صنعت هذه اللجنة في المملكة السعودية، مملكة هيئة خاصة لمكافحة الرشوة، هيئة خاصة لمكافحة الرشوة. ونسأل الله عز وجل أن يكون مثل هذه الآيات موجودة في بلادنا. لو أن رجلا من هذه الهيئة على راسه ما استطاع في حال من الأحوال أن يمد يديه لعميل أو لغير ذلك. فهذا عبد إذا رأى أن العيون قد سترت عنه وهو أصبح في حجاب عن الناس فتح الدرج أو فتح الدرج، وهذا يترتب عليه حقوق العمل. إذا خلوا لمحارم الله انتهكوها، أضف إلى ذلك عباد الله أمر من أعظم الأمور، الظلم فهو يظلم الناس بوضع أن لا يستحق في المكان الذي يستحقه أقوام بشروط خاصة، وهذا أمر موجود في كل هيئات والمؤسسات. انظر إلى حال هيئاتنا ومؤسساتنا في هذا الوقت وفي هذا الزمان، لا تكاد هيئة إلا ما رحم ربي عز وجل، إلا وفيها من أمثال هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويعينون أقوام لا تنطبق عليهم أفضل الشروط في مثل هذه الأماكن. وسبحان الله، الأمر معروف ومشهور للجميع، فهم يطيعون الناس. وحتى ولا بد أن يرى هذا المرتشد عقوبة هذا الظلم في الدنيا قبل الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بال معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره البغي والعقوق حتى ولا بد ان يرى ذلك. ووالله نرى ذلك الليل والنهار، والله نرى ذلك الليل والنهار. احد الشباب يعلم يقينا ان اباه بهذه الصوره مرتش، وبنى العمارات واشترى العقارات واشترى الاراضي من الحرام. وسبحان الله يقول الولد بعدما اشتكى الاب من هذا الولد، يقول الولد ان ابي اخذ المال بالحرام وانا ساصرف على ابي لاخذ منه هذا الحرام واصرفه ايضا في الحرام. الاب علشان يشتري الولد يجيب له عربيه من 200,000 جنيه اذكر والعربيه وبعد ذلك يصوف الأب سوء العذاب سب وإهانة، حتى قال الوالد لي لقد مد الولد يده عليك قلت الحرام حتى الملك قال أنا الذي ألحقه بالناس قبل ذلك أمام عينيك، وهذا تخليص لذنوب أقوام دعا عليك قبل ذلك لأنك ظلمته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المظلوم تحمل على الأمام، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأنصرنك ولو بعد حين. قال صلى الله عليه وسلم وإن كان المظلوم كافرا، وإن كان المظلوم كافرا حتى ولو أنت سيرى هذا الظالم عقوبة هذه المظلمة في الدنيا قبل أن يراه في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أضيفوا عباد الله إلى هذا، هذا المظلوم، هذا الظالم الذي يظلم الناس، يقع في هم وغم وضيق، ويخرج من كرب إلى كرب، ومن هم إلى هم، لأن الله عز وجل أبى أن يجعل النعيم في الدنيا إلا بطاعته. وأبى سبحانه وتعالى أن يجعل البركة بالرزق إلا إذا جاء من حلال. فهو مع كثرة الأموال التي تدخل إليه في كل يوم، إلا أن الله تبارك وتعالى قد محى البركة تماما من هذا الرجل. كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود ولفظه لأبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بغنى نفس، رجل غني نفس لا يقبل المال إلا بالحلال، ورجل فإن أخذه بغنى نفس بورك له فيه، وإن أخذه باستشراف نفس محقت بركته. والله كم أعلم أقوام من هؤلاء، كلما تكلم الواحد فيهم معي قال: والله لا اشعر ابدا بالبركه، ابدا بحال من الاحوال. الى ذلك عبد الله ان الله حرم هذه الرشوه، لان عاده المعصيه انها تتنوع وتتغير وتتغير الاوقات والاماكن. وبينما انا اقوم باعداد هذه الخطبه، علمت بعد ذلك ان الرشوه في هذا الزمان لم تقتصر على دفع اموال او غير ذلك، بل المسألة بعد ذلك والعياذ بالله تطورت إلى ما هو أخطر من ذلك. فأصبحت الآن هيئات، طبعاً غير شرعية، عايز تخلص مسألة من المسائل أو الأمر من الأمور، تتوجه إلى هذا الرجل الذي يأتي بالمرأة والعياذ بالله من القضايا، تدفع لها الأموال وتقول لك: لا، هذا الأمر ولا حول ولا قوة، فالمعصية لا تقف عند حد معين بل تزداد وتتنوع صورها من وقت لآخر. من أجل ذلك لما هدي هذا البدن بالحرام حرمه الله سبحانه وتعالى من كثير من النعم. وكما قلت لكم قد يضع في ضائقة أو في كرب، وله في الاخره عذاب عظيم. سماعون للكذب اجل من الصدق. فقال ابن كثير رحمه الله: فمن كانت هذه صفته انت له بطهاره القلب، انت له باستجابه الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويبني الرجل اشعث اكبر يدل اليه الى السماء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول: يا رب يا رب يا رب. وانا استجبت، انا استجبت هذا اصلا، انا يقول الله سبحانه وتعالى على هذا بطهاره القلب. فقلبه من ضغر الى غش، ومن غش الى نفاق، وقد يتطور هذا النفاق الى الكفر والعياذ بالله. الم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم علامات المنافق خيانه الامانه؟ خيانه الامانه. انظر الى رجل فقير يتوجه الى مؤسسه، هذا يطلب بالسعادة. وطبعا الكلمه المعروفه عدى عليها الله سيد. اما اذا اخرج المال، اذا اخرج المال يعامل معاملة طيبة، يحسن استقباله، تقضى حاجاته، وغير ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا من الظلم البين. فضلا عما يترتب على هذا الرشوة من فساد، من فساد، لأن الأمانة قد ضاعت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رجل متى الساعة؟ قال: إذا وزن الأمر إلى غير أهله فضل الساعة. وهذا لب لب أساس الرشوة، أن يوصل الأمر إلى غير أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصراط الذي يقطع نفسه من فضل الله. أنا أريد أن أبني لنفسي حالة، وهذه الحاجة لا يكون بحالة من الأحوال سبيل لقضائها إلا بنفع هذه الأمور. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: اعلموا عباد الله أن الرشوة على ثلاثة طرق. الطريق الأول محرم على الطرفين، كإحراق باطل أو إبطال حق، أو أخذ شيء بغير وجه حق، فهذا حرام على الطرفين الراشي والمرتشي. الصورة الثانية: أن يدفع الإنسان هذا المال لأخذ حقه ولا يتعدى إلى حق غيره. يريد أن ينهي هذه المسألة ولا يستطيع أبدا أن ينهيها إلا بدفع المال، كتكريم الهيئات المعروفة المشهورة. ما ينفعش أبدا أخلص المشكلة إلا بدفع. أجيب واحد اثنين ثلاثة وسط دي ثلاثة لازم تدفع. قال أهل العلم: وهذا يكون شبه إجماع بينهم. من اضطر إلى هذه المسألة، من اضطر إلى هذه المسألة فليدفع، والإثم على الألف لا على الأرض، على العقل. أما الصورة الثالثة وهي صورة منتشرة بين الناس، شفع الإنسان لقضاء مسألة ما، وبعدها أعطي له هدية. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. والحديث أخرجه أبو داود في سنن مسلم الصحيح. من شفع إلى أخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا، والإثم على إذا الرشوة، صور الرشوة المنتشرة في زماننا هذا، صورة ثانية حرام على كل من الآخر والعاقل، والصورة الثالثة، والصورة الثالثة هي صورة المطر. فهذا عفى الله سبحانه وتعالى عنه، والإثم على الآخر. ولكن لا ينبغي علينا لهذه من الأحوال أن نسير بهذه الصورة مطلقا، بل ينبغي علينا أن نغير المنكر بما استطعنا وبما أعطانا الله سبحانه وتعالى. أنا مسؤول عن أين؟ فرض عين عليك، فرض عين عليك أن تحارب رشوة في مكانك. وإذا علمت أن هناك رشوة وسكت فأنت بالإثم سواء، فأنت بالإثم سواء. ولكن ينبغي علينا أولا إذا كان الإنسان صاحب هيئة أن يحارب هذه الصورة بكل ما آتاه الله من قوة، وهذا هو العمل في القضاء على سد الرشوة. الأمر الثاني: أنا إنسان، أنا إنسان رايح أقضي مصالح المصالح في هيئة الهيئات، علمت أن هذا الرجل مرتشي، أصعد إلى المدير أخبره بذلك. حدث إيه؟ يا إما هذا الرجل يكون على أمانة ودين يعاقب هذا الرجل ويخلص لحاجته، وإما أن يكون هذا المدير مثله. الأمر يدفع النص كما هو معروف ففي هذه الحالة لا يسمع والحكم على المشاريع. ولكن ما أقوله دائما ينبغي علينا أن نصبح من المجتمع السكوت هو أصل انتشار الفساد. طول الأمد في سكوت دائما وفي صمت دائما السكوت هو أصل الفساد وسبب انتشار الفساد. بل ينبغي على كل واحد منا أن يسعى لقتل ما أتاه الله سبحانه وتعالى بقوة، أن يصلح هذا الفساد بقدر المستطاع، بقدر المستطاع أن يأمر بمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. إذا فعل هذا فقد أعظم نفسه أمام الله عز وجل، فقد أعظم نفسه أمام الله عز وجل وأخبر عباد الله. إن الذي فعل للكلام عن الانقياد القضية ما أخذه الله سبحانه وتعالى من العهد على أهل العلم وطلبة العلم والدعاة والشيوخ أن يوضحوا هذا الأمر. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: لا أعلم آية من آيات الله عز وجل أخوف على العلماء والشيوخ وطلبة العلم من قول الله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن طريق الإثم وأقسم عن قولهم الإثم وأكلهم الصحة لبئس ما كانوا يصنعون. قال الضحاك: والله ما علمت آية من آيات الله عز وجل أخوف على العلماء والدعاة أولي الأمر من هذه الآية، لأن الله تبارك وتعالى وبخ العلماء ووبخ طلبة العلم ووبخ كل إنسان يدعو لدين الله عز وجل طالما أنه لا ينهى عن هذا الإثم وعن هذا الصحف الذي دبر وانتشر بين الناس. لذلك كان العلماء خلفا والله سلفا يتهمون بقدر المستطاع ان يشكو ان يشكو الحرام وانها سبب لتدمير الامم، كما ورد في حديث وان كان هذا الحديث ضعيفا ان الرشوه والتوريث اذا انتشر في طريقكم قد احلوا عليكم اسم عذاب الله، فحتى ننجو من هذا العذاب واعذارا امام الله عز وجل في انفسنا يوم القيامه ان نوضح للناس خطوره هذا الامر، ان نوضح للناس خطوره هذا الامر، وانه ان هذه الامانه ليست معلقه بالقلب الدعاه والشيوخ والعلماء والحسن، بل هي امانه معلقه في لقاء الجميع، ان يسعى الجميع الى الامداد على مثل هذه المحاولات التي دبت وانتشرت في مجتمعاتنا. واسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر اقوالنا من الحرام، وان يجعلنا بفضله وكرمه ومنه ممن يتحرون الحلال والحرام في مكانهم ومقعدهم وشرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا تهنا الا فرجته، ولا كرما الا نفذته، بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم حرر اقصى الاسير من اليهود الغاصبين، اللهم حرر اقصى الاسير من اليهود الغاصبين، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اغننا بفضلك عن من سواك، اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربنا صغارا. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى وبحمده، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.